الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هؤلاء الناس الذين اتخذوا من دون الله أندادا هم أهل الشرك. ومعنى أندادا أمثالا، معنى أندادا أمثالا، فهم يحبون آلهتهم كما يحبون الله. قال تعالى: يحبونهم كحب الله. ولن سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل لله ندا دخل النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قلنا أمثالا، أكفاء، نظراء، فهذا معنى الند. الند للند، معاملة الند للند، المثل للمثل. فالآلهة التي عبدوها مع الله سبحانه وتعالى سووا بين عبادته وعبادة الله سبحانه. فكما أنهم يسألون أحد الصمد يسألون آلهتهم كذلك. قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما صور اتخاذ الأنداد؟ اتخاذ الأنداد صور كما سلف، يدعونهم كما يدعون الله. وأحيانا في الألفاظ قال بعض العلماء: كان يقول الشخص: لولا البط لأتانا اللصوص، أو لولا الكلب لأتانا اللصوص. وكذلك أندادا يشرعون لهم فيقبلون تشريعهم كما يقبل أهل الإيمان شرعة الله سبحانه. وفي هذا الباب يرد ما نقله العلماء عن جنكيز خان التتاري الذي شرعا من عند نفسه، وأخذ بعض هذا الشرع من الديانة اليهودية، وبعضه من الديانة النصرانية، وبعضه من دين الإسلام، وأكثره مما أملاه عليه هواه، وضع هذا في كتاب يتحاكم إليه سماه الياسق. وقد حاكم أهل زمانه بكفره لهذا الصنيع الذي صنع. فصور اتخاذ الأنداد متعددة: أن تعبد الصنم كما تعبد الله، أن تذبح للصنم كما تذبح لله، أن تحلف بالصنم، تقول واللات والعزى كما يحلف بالله سبحانه. وكذلك في التشريعات شرعون لك شرائع فتقبلها كما تقبل شرعة الله سبحانه وتعالى، وهي مضادة ومناهضة لحكم الله سبحانه وتعالى. فصور توحيد الإلهية يصرفونها لغير الله سبحانه وتعالى من ذبح ونذر ودعاء وسجود ونحو ذلك، صفون كل ذلك أيضا للأصنام. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال بعض العلماء: قوله تعالى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فيه وجهان. إذا كان أهل الكفر يحبون آلهتهم، فأهل الإيمان يحبون الله أشد من حب أهل الشرك لآلهتهم. هذا المعنى الأول، أن أهل الإيمان يحبون الله أكثر بكثير مما يحب أهل الشرك أصنامهم. فهذا الوجه الأول في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا قولا. ومن العلماء من قال إن من أهل الشرك من يحب الله ويحب الأوثان كذلك، ولكن حب أهل الإيمان لربهم أكثر من حب أهل الشرك لله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الثاني المذكور في هذا المقام. والذين ولو يرى والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب. ما وجهه؟ من العلماء من قدر محذوفا في الايات فقال هي كقول الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أي لرأيت منظرا بشعا عظيما، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار أي لرأيت منظرا مخيفا ونحو ذلك. لو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وعلى هذا الغرار آيات تكون هناك مقدرات محذوفة. فيقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلموا آنذاك أن القوة لله جميعا. وهذا من أمثل ما قيل في تفسير الآية، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب حين رؤيتهم للعذاب لو رأوا العذاب ورأوا صورته لعلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الأتباع تبرأوا من عبدوهم، الأتباع تبرأوا من آلهتهم عفوا، والآلهة تبرأت من عابديها. قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم ما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقال تعالى ذكره أيضا في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال الشيطان أيضا الشيطان يتبرأ من عبدوه في خطبته النارية يقول وهو في نار جهنم يخطب في أهل النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أي ما أنا بمجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومن المعنى المذكور قول الله تعالى أيضا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل من تسبب في إغواء شخص يتبرأ من إغوائه يوم القيامة. الأتباع يتبرؤون ممن عبدوهم والمعبودون يتبرؤون ممن الأتباع يتبرؤون ممن عبدوهم والمعبودون يتبرؤون ممن اتبعوهم. أما قوله تعالى ورأوا العذاب عيانا وتقطعت بهم الأسباب ما معناها؟ الأسباب هي الأشياء التي يتوصل بها إلى المطلوب. ومنه قيل للحبل الذي يربط به الدلو لاستخراج الماء سبب. وقال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي الذي يظن أن الله لن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة فليعلق حبلا في السماء وليربط نفسه فيه ثم ينتحر، والله سينصر رسوله رغم انتحاره، رغم انتحار هذا الذي يتصور أن الله سيخذل رسوله. فالسبب هو ما يتوصل به إلى المطلوب، لذلك يطلق على الحبل سبب أحيانا. وعموما وكما قال الله تعالى في شأن ذي القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا. ما معنى أتيناه من كل شيء سببا؟ أعطيناه قوة في كل الأبواب يتوصل بها إلى مطلوبه. إذا أراد السفر وجد أسباب السفر مهيئة، أراد أن ينشئ شيئا وجد الأسباب مهيئة، وكلما أراد شيئا وجد الأسباب الموصلة له بإذن الله إليه. وآتيناه من كل شيء سببا. فقوله تعالى هنا: وتقطعت بهم الأسباب، لأهل العلم فيها أكثر من قول بعد معرفة أن السبب هما يتوصل به إلى المراد. فمن العلماء من قال: المراد الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا، تقطعت يعني في الدنيا أنت تتصل بالناس بأسباب، زميلك في العمل هناك سبب تواصل وهو الزمالة في العمل، زوجتك هناك سبب تواصل هو الزوجية، قراباتك هناك سبب تواصل وهو القرابة والرحم، جيرانك هناك سبب تواصل وهو التجاور. فكل هذه الأسباب التي يتواصل بها الناس في دنياهم تتقطع يوم القيامة، ولا يبقى إلا سبب واحد وهو سبب الإيمان، إلا سبب الإيمان. فالأخوة الإيمانية لا تنقطع يوم القيامة. فهذا الوجه الأول، أن المراد بالأسباب هنا الأسباب التي كانوا يتواصلون بينهم بها في الدنيا: تجارات، زراعات، إيجارات، صداقات، أنساب، أصهار، كل هذه الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا تتقطع يوم القيامة، ولا يبقى إلا سبب واحد وهو الإيمان. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث: كل سبب ينقطع إلا سببي ونسبي وصهري، أو بنحو هذا اللفظ في الحديث غير ثابت، لكن يمكن توجيه بعضه. كيف يكون الرسول سببا يوم القيامة؟ إيماني بالرسول سبب في إسلامي من هذا الباب، وسببا في نجاتي. هذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أسباب التواصل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا كلها تقطعت إلا سبب الإيمان. السبب الثاني: وتقطعت بهم الأسباب يوم القيامة، أسباب النجاة عموما، فلا شفيع يطاع. أسباب النجاة عموما لم تعد لهم أي أسباب يوم القيامة يتوصلون بها إلى النجاة، كما قال تعالى: فنادوا ولا تحين مناص، أي وليس ثم مفر. فكل أسباب السلامة والنجاة التي قد تكون سببا لنجاة الشخص من المأزق التي فيها تقطعت بالكفار يوم القيامة. قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وهل هذا صحيح أنهم إذا رجعوا إلى الدنيا سيتبرأوا من آلهتهم؟ كلا، لأن الله قال في كتابه الكريم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. حتى وهم يرون النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فبدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. فهم كذب في ادعائهم. قال تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. أيضا وجه آخر أن الشخص لا يتصور أنه يملك أمر قلبه، لأنك لا تملك أمر قلبك. من أدراك أنك لو رجعت ستؤمن؟ من أدراك؟ من أدراك بذلك؟ أن القلب لا يملكه ولا يملك أمره إلا الله سبحانه وتعالى، والذي يحول بين المرء وقلبه. ومن معنى الحيلولة بين المرء وقلبه أن قلبك الذي في صدرك لا تستطيع أن تتحكم فيه، لا تستطيع أن تأتي بالإيمان وتدخله فيه أو تنزع منه الكفر، أو لا تستطيع أن تأتي بمحبة شخص تدخلها في قلبك وتنزع محبة الشخص الآخر من قلبك. الله يحول بين المرء وقلبه. وقد قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. بعد مجيء الآيات والمعجزات يتمنون آية حتى يؤمنوا. قال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فكما صرفناهم عن الإيمان قبل المعجزة والآية نصرفهم عن الإيمان أيضا بعد المعجزة والآية. قال تعالى قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ما المراد بالأعمال هنا؟ هل الأعمال الصالحة؟ قال فريق من أهل العلم نعم أعمالهم الصالحة رأوها ولكن ذهب بها الشرك، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيرون الأعمال الصالحة لكنها ضاعت كلها، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فهذا الوجه الأول. وقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، هل ذلك نافعه؟ قال يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فالأعمال هنا على هذا الوجه من التفسير هي الأعمال الصالحة، يرونها وظنون أنهم سيستفيدون بها ولكن تذهب كلها ويذهب ثوابها بسبب الشرك. الوجه الثاني أنهم يرون الأعمال السيئة فيتندموا على كونهم فعلوها، يرون سيئ الأعمال التي عملوها في دنياهم فيقولون يتندمون أشد الندم ويتحسرون أشد الحسرة، كما قال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فهذا الوجه الثاني أن الأعمال هي الأعمال السيئة يريهم الله إياها ليتأسفوا على كونهم فعلوها وكانت سببا في هلاكهم. وما هم بخارجين من النار في رد على القائلين بفناء النار، وهذا قول نقل وليحرر السند به إلى مجاهد بن جبر، ونقل عن ابن تيمية وعن ابن القيم أن النار تفنى، أن النار تفنى. وإن كان بعض العلماء ينفي عن ابن القيم وابن تيمية هذا، وللإمام الصنعاني كتاب اسمه كشف الأستار للرد على القائلين بفناء النار. ويكفي في الرد قوله تعالى نادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم ينادي أهل الجنة فيشرئبون فينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهم لا فقوله تعالى وهم بخارجين من النار دليل من الأدلة على أن النار لا تفنى. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويجر أن ننوه على الدليلين اللذين استدل بهما على أن النار تفنى وكيف وجههما العلماء. الدليل الأول استدل بعض القائلين بفناء النار بقول الله تعالى لابسين فيها أحقابا. قال وبعد الأحقاب إذن خروج. فالجواب عليه أكمل الآيات لأنه لا يصلح أن تنتزع آية وتقطعها عما بعدها. قال تعالى لابسين في أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلى قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فليس هناك تخفيف إذن. وكذلك استدلوا بقول الله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فنقول إن الله شاء أن يخلدوا إن الله شاء أن يخلدوا. وكذلك يقال وهو أحد الأجوبة أنها نار الموحدين. فأهل التوحيد يقول الله في شأنهم أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث وبالله تعالى التوفيق. ثم قال تعالى يا أيها الناس الخطاب العموم الناس. وبه استدل بعض العلماء الذين قالوا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي مسألة خلافية بين العلماء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الخطاب لأهل الإيمان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في حال كونه حلال وفي حال كونه طيب. لكن يبقى أنه ليس فيه نص للتحريم لكنه ليس بطيب كالخنافس والقاذورات وهذه الأشياء القذرة المضرة هي حلال. ما هناك نص بتحريمها خاص إنما عندنا نصوص عامة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل ما في الأرض حلالا في حال كونه حلال لم يحرمه الله طيبا. فاستدل بها العلماء على أن الأصل في المطعومات الحل ما لم يأتي نص بتحريمه. أن الله قال كل مما في الأرض حلالا طيبا مستساغا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألا تتبعوا مسالك الشيطان وطريق الشيطان. هل المراد بخطوات الشيطان هنا خطوات الشيطان في الأطعمة أم بصفة عامة؟ هي عامة ويدخل فيها خطوات الشيطان في الأطعمة. فالشيطان له خطوات في الأطعمة منها أنه يحرم عليك ما أحله الله لك كما كان أهل الشرك يفعلون. قلنا هذه سائبة وهذه وصيلة وهذا حام وهذه بحيرة وكذبهم الله قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. فالشيطان كانت له خطوات في هذا الباب. يقول لك هذا هذه الناقة ولدت 7 من الذكور كيف تذبحون أكرموها كيف نكرمها أكرموها خلاص تركوها كده لا يركبها أحد ولا تنحر ولا تهان ولا بنوها ضروها للآلهة. فيدخل لهم الشيطان من هذه المداخل يقول لك هذه الناقة أدت ما عليه أخي ارحم ناقة ولدت 7 من الذكور ونفعتك فاتركها فيتركها ويسميها السائبة. فهذه من خطوات الشيطان، خطواته في تحريم ما حل الله عليك وتحليل ما حرم الله عليك. الشيطان له سبل في ذلك يضيق المقام بذكرها، فإن شاء الله مع ذكرها في درس قادم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.